No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام حرم الكرماني رحمه الله تعالى: والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى. قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز وجل، لا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أصل جديد من أصول الدين والسنة، وهو الإيمان بالقدر. وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر بشكل عام قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن هذه الآية نزلت في أناس من المشركين، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلونه في القدر. ومن ذلك قول الله تعالى أيضا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، على اختلاف القراء في تخفيف الدال وتشديدها من قوله فقدرنا. ومن السنة حديث جبرائيل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فهذا كله يدل على وجوب الإيمان بالقدر عموما، وهو من أركان الإيمان كما دل عليه حديث جبريل المذكور. وعندما تكلمنا على تعريف الإيمان قلنا إن الإيمان له تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي، فالتعريف التفصيلي هو تعريفه بالأركان الستة، ومنها الإيمان بالقدر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والقدر خيره وشره، أي ما كان منه خيرا وما كان منه شرا. ونوضح هنا أن الخير والشر في القدر إنما هو بحسب ما يحدث للعبد، فالذي يحدث للعبد منه الخير ومنه الشر، منه السراء ومنه الضراء. وأما من جهة فعل الله تعالى فإن فعله عز وجل لا شر فيه، بل هو كله خير. ففرق بين كون الله تعالى خالق الخير والشر وبين كونه في أفعاله لا ينسب الشر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليه. وكما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذا من جهة فعل الله عز وجل، أي إن فعل الله تعالى لا يكون إلا خيرا، لا شر فيه بوجه من الوجوه، وإنما الشر بحسب ما يقع للعبد. فالعبد إن وقع له مرض مثلا فهذا شر، ولكن هو في فعل الله خير لما يترتب عليه من المصالح والحكم والمنافع للعبد نفسه، فإن هذا المرض الذي يحصل له تكفر به سيئاته وترفع به درجاته إلى غير ذلك. فهو وإن كان شرا في نفسه إلا أنه أدى إلى خير. وهذه هي القاعدة العامة في خلق الله تعالى للشر كما سننبه عليه إن شاء الله. ففرق الآن بين جانب الخلق وجانب الفعل. فالخلق يشمل الخير والشر، الله خالق الشر كما أنه خالق الخير، وكل الأشياء السيئة فهي من خلق الله تعالى وواقعة بمشيئته وقدرته كما سنعرف، لكن فعل الله تعالى في نفسه كصفة من صفاته لا يكون فيه إلا الخير. قال: وقليله وكثيره، أيا كان حجم القدر ونوعه. قال: وظاهره وباطنه، أي ما ظهر منه للعبد وما خفي منه عليه. قال: وحلوه ومره، ما كان منه على العبد، ما كان منه للعبد حلوى، ما كان سهلا عليه ميسورا، وما كان بالنسبة إليه مرا صعبا شاقا. قال: ومحبوبه ومكروه، أي ما أحبه العبد وما كرهه. قال: وحسنه وسيئه، هذا قريب من قوله خيره وشره. قال: وأوله وآخره، بحسب ما يقع منه للعبد. كل هذا من الله تبارك وتعالى، كل ما يدخل في القدر بهذه الحيثية فهو من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. قال: قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم. فذكر هنا القضاء والقدر، وهذا موطن الكلام على الفرق بينهما. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء في أصل معناه لغة هو الحكم والإمضاء عليكم. القضاء لغة الحكم والإمضاء، والقدر في أصل معناه لغة هو مبلغ الشيء. القدر مبلغ الشيء، تحديده. فالفرق إذن بين القضاء والقدر أن القضاء هو حكم الله بالشيء، والقدر هو تحديد الله للشيء، ترتيبه، تقديره. وعليه فالفرق بين القضاء والقدر من وجوه. الوجه الأول أن القدر راجع إلى علم الله تعالى، القدر راجع إلى علم الله تعالى، وأما القضاء فهو راجع إلى فعل الله تعالى. ثانيا، القدر راجع إلى صفة الذات، والقضاء راجع إلى صفة الفعل. العلم صفة ذات، والحكم صفة فعل. ثالثا، القضاء يعلمه العباد لأنه حكم من الله، وما حكم به الله تعالى فقد صار معلوما للعبد. وأما القدر فلا يعلمه العباد إلا بعد قضاء الله به، لأنه راجع إلى علم الله. القدر راجع إلى علم الله، وعلم الله لا يعلم به أحد من الخلق إلا أن يحكم به الله، إلا إذا حكم الله بشيء بناء على علمه سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق بين القضاء والقدر. ومنزلة اللفظتين إحداهما من الأخرى كمنزلة الإيمان والإسلام. عليكم السلام. والسنة والجماعة والعقيدة والمنهج وغير ذلك، الفقير والمسكين، هذا النوع من الألفاظ يقول فيه العلماء بينه عموم وخصوص. يعني إيش عموم وخصوص؟ يعني إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني مثلا بالنسبة للإيمان والإسلام حتى نوضح الأمر، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، أو أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. وأما إذا اجتمع في سياق واحد فالإيمان له معنى والإسلام له معنى آخر، فالإيمان عندئذ ينصرف إلى العقيدة الباطنة، والإسلام ينصرف إلى العمل الظاهر، كما في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام عرفه بالأركان الخمسة الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان عرفه بالأركان الستة الباطنة. فكذلك الأمر هنا بالنسبة للقضاء والقدر، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق القضاء دخل فيه القدر أو العكس. ولهذا تجد في كلام العلماء أنهم يذكرون إحدى اللفظتين وحدها، الإيمان بالقدر ولا يعرجون على القضاء، أو الإيمان بالقضاء ولا يعرجون على القدر، والأول أشهر في كلامهم. فعندما يقولون مثلا الإيمان بالقدر فهذا يدخل فيه الإيمان بالقضاء، لأن مراتب القدر نفسها كما سنعرف إن شاء الله تتضمن معنى القضاء عندما نتكلم على الخلق ونحو ذلك، هذا كله يتضمن معنى القضاء. فإذا أطلقت إحدى اللفظتين دخلت فيها اللفظة الأخرى، وأما إذا اجتمعتا في سياق واحد فلكل لفظة معنى. فالقدر عندئذ يعود إلى ما ذكرناه من علم الله تعالى وتقديره وتحديده للشيء، والقضاء يرجع إلى حكم الله وإمضائه للشيء. جزاك الله. واضح يا جماعة ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى: لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز وجل، لا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل. هذا تأكيد لعموم القضاء والقدر، فكل أحد من الخلق داخل تحت قضاء الله وقدره، وداخل تحت مشيئته لا يخرج عنها أبدا. قال: لا يجاوز قضاءه، لا يتعدى ما حكم به الله عليه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، جميع الخلق صائرون إلى أحكام الله تعالى عليهم، وجميع الخلق صائرون إلى ما يسرهم الله تعالى له، من كان منهم من أهل الجنة وعلم الله منه ذلك ويسره لذلك فإنه سيكون من أهل الجنة، ومن كان من أهل النار عياذا بالله فإنه سيكون من أهل النار. لا يخالف أحد قضاء الله تعالى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المعروف: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال: وهو عدل منه سبحانه وتعالى. فجميع الأقضية والتقديرات من الله سبحانه وتعالى دائرة في فلك العدل والحكمة، فلا يخرج منها شيء عن ذلك، لا يخرج شيء من قضاء الله وقدره عن مقتضى العدل والحكمة، فلا جور فيه ولا ظلم ولا عبث ولا لعب، لأن الحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه، وضدها العبث والجور أيضا كما سنعرف في تعريف الظلم إن شاء الله تعالى. فليس في قدر الله ولا قضائه شيء من العبث أو الظلم، وإنما هو كله دائر على مقتضى الحكمة والعدل. هذا توضيح كلام المصنف رحمه الله تعالى، ونأتي الآن إلى التفصيل. اعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بتحقيق أربع مراتب. فالإيمان بالقدر في نصوص الشرع وعند أهل السنة والجماعة له مراتب أربعة، لا بد من الإيمان بها جميعا. المرتبة الأولى: الإيمان بالعلم، أي علم الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، وعندما نتكلم على الإيمان بالعلم من جهة الإيمان بالقدر فإن العلماء يؤكدون على جانبين. الجانب الأول: الأزلية، والجانب الثاني: الشمولية. الجانب الأول الأزلية، أي إن علم الله تعالى أزلي سابق على حدوث الأشياء. والله تعالى لم يزل عالما عليما يعلم الأشياء قبل وقوعها، فهذا الأمر مهم للرد على أهل البدع الذين نفوا أزلية العلم عن الله عز وجل. الأمر الثاني أو الجانب الثاني هو الشمولية، أي إن علم الله تعالى شامل محيط بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عن علمه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فهذان جانبان لا بد من الإيمان بهما في صفة العلم لله تعالى، والأدلة على ذلك متكاثرة. يقول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، فأثبت علمه الأزلي وكان، وأثبت علمه الشامل بكل شيء. ومثله قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكذلك قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومما يدخل في شمولية علم الله تعالى أيضا أن الله عز وجل أحاط علمه بالمستحيلات، أي لو وقعت فعلى أي شيء ستقع. أحاط علمه بالممتنعات والمستحيلات، وهو الذي يقول فيه العلماء: وما لم يكن لو كان كيف يكون. هناك عبارة مشهورة للعلماء يقولون: الله تعالى علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان وما سيكون، هذا واضح. وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي أحاط علمه بالممتنع الذي لم يرد سبحانه وتعالى أن يقع أصلا، ولكن أحاط علمه به لو وقع، لو أراد وقوعه على أي صفة كان سيقع، كما تجده مثلا في قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. علم أن لن تحصوه، هذا أمر لم يقع وقد أحاط به الله تعالى علما. كذلك في قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الآية، وهم لم يخرجوا ولم يرد الله خروجهم، ولكن أحاط علمه بخروجهم لو وقع ما كان سيترتب عليه. كذلك قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولم يرد الله ذلك وهذا لا يقع، لكن أحاط علمه به. ومن السنة هناك الكثير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عن أولاد المشركين أي الذين يموتون قبل بلوغهم، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، أي لو شاء الله تعالى لهم أن يعيشوا فإن علمه قد أحاط بعملهم لو كانوا قد عملوا. وفي قصة الخضر لما قتل الغلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهذا هو الموجود في الآية كما تعرفون. نعم. فالحاصل إذن أنه لا بد من الإيمان بالعلم ولا بد من الإيمان بأزليته وشموليته، وأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه العقيدة الصحيحة هي خلاف لطائفتين من أهل البدع. فالطائفة الأولى هم القدرية الأوائل الذين نفوا أزلية العلم وقالوا إن علم الله ليس أزليا ولم يحط بالشيء قبل أن يقع، بل إنه لا يعلم الشيء حتى يقع. وهؤلاء هم الذين وصل خبرهم إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما ذكر القصة الإمام مسلم رحمه الله في أول حديث في صلب الصحيح ولا تقل في مقدمة الصحيح. هناك فرق بين المقدمة وبين صلب الصحيح. المقدمة هي التي ذكر فيها أولا ما لأجله صنف الإمام صحيحه، السبب الباعث على ذلك، وما ذكرت فيه الأمور الاصطلاحية والمسائل المتعلقة بعلم المصطلح، ثم ما جاء بعد ذلك من التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والتوقي في العلم وأنه لا يؤخذ العلم إلا عن الثقات لا غير ذلك. هذه التي قال لها مقدمة الصحيح. وأما صلب الصحيح فهو الذي ابتدأه بالحديث الذي نذكره الآن، وهو حديث جبريل عليه السلام. فهذا أول حديث في صلب الصحيح، وهو حديث جبريل أخرجه مسلم من رواية ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما. والقصة تعرفونها جميعا، جاء رجلان وهما يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسألاه عن أناس ظهروا عنده. قال أحدهما: يا أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلم الله الشيء حتى يقع. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. فهؤلاء هم القدرية الأوائل، أنكروا أزلية العلم. الطائفة الأخرى هم الفلاسفة الذين أنكروا شمولية العلم، فقالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا ضلال مبين وكفر أبلق. وكذلك القول الأول، قول القدرية الأوائل أيضا، هو كفر بإجماع السلف. نعم. المرتبة الثانية كتابة المقادير. الله تعالى علم المقادير ثم كتبها. فلا بد من الإيمان بكتابة المقادير. والمقادير عند العلماء كما دلت عليه النصوص تنقسم إلى خمسة أقسام. الكتابة أقصد، كتابة المقادير تنقسم إلى خمسة أقسام. فالقسم الأول هو الذي يقال له التقدير الأزلي أو الكتابة الأزلية. و وهي التي كانت تحديدا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا النوع من الكتابة هو الذي تجده في الآيات التي تدل على أن الله كتب كل شيء عنده في كتاب مبين أو إمام مبين أو ما أشبه ذلك، كما ذكرناه آنفا من قوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وكما في قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وكذلك قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الآيات، هذا النوع من الآيات، يدل على هذا النوع من الكتابة. والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة، منها سوى ما ذكرناه حديث ابن عباس، وقد ذكرناه أيضا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، الحديث معروف، موطن الشاهد منه كما ذكرنا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي أزلا في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة كما ذكرت هي في اللوح المحفوظ، وقد خلق الله تعالى قلما وأمره أن يكتبها، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بهذا أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا كله مما يجب الإيمان به، هذا كله تابع لما نتكلم فيه، لا بد من الإيمان باللوح، ولا بد من الإيمان بالقلم، وهكذا. وهنا مسألة عارضة: ما أول المخلوقات؟ اختلف في ذلك أهل السنة، فقال بعضهم: هو القلم، استدلالا بهذا الحديث: أول ما خلق الله القلم. وقال بعضهم: بل هو العرش، وهذا القول أصح لما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق، وذكر الحديث إلى قوله: وكان عرشه على الماء. بعدما ذكر الكتابة قال: وكان عرشه على الماء، أي إن العرش كان موجودا قبل إيه؟ قبل الكتابة. وقد عرفت أن الكتابة كانت بماذا؟ بالقلم. إذن فالعرش سابق على القلم، هذا القول هو الصحيح. نعم. النوع الثاني من أنواع الكتابة هو ما يقال له التقدير يوم الميثاق. والمقصود به أن الله تعالى حين خلق آدم عليه السلام استخرج ذريته وأخذ عليهم الميثاق أنه هو ربهم وإلههم، كما دل عليه الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. والأحاديث بذلك صحيحة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام ضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر أي النمل، وأخرج وضرب كتفه اليسرى قال أولا قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ثم ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، ثم قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. نعم. النوع الثالث هو الذي يقال له التقدير العمري أو الكتابة العمرية، والمقصود بها ما يقع للجنين وهو في بطن أمه. كل طفل وكل جنين في بطن أمه يقع له هذا التقدير، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقال له حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، هذا موطن الشاهد، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذه هي الكتابة التي يقال لها الكتابة العمرية، وهي مذكورة أيضا في كتاب الله تعالى كما يقول العلماء. جميع الآيات التي تدل على تخليق الجنين ومراحله فهي دالة على هذا النوع من الكتابة عند العلماء. النوع الرابع هو الذي يقال له التقدير الحولي أو الكتابة الحولية، والحول العام أو السنة، والمقصود أن الله تعالى يكتب مقادير العام كله في ليلة بعينها من كل عام، وهي ليلة القدر. والدليل يقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها أي في هذه الليلة. طيب إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما هذه الليلة؟ ليلة القدر. والدليل إنا أنزلناه في ليلة القدر، ففي هذه الليلة المباركة التي هي ليلة القدر يقول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. جاءت الآثار عن غير واحد من السلف كما هو معلوم أنه في هذه الليلة تقضى مقادير العام، يحيي الله تعالى فلانا ويميت فلانا، يرزق فلانا، يعطي فلانا ويمنع فلانا، يحدث في العام كذا وكذا إلى غير ذلك. النوع الخامس والأخير هو التقدير اليومي أو الكتابة اليومية، ومعناها أن الله تعالى في كل يوم يكتب ما شاء من المقادير، وهذا يكون من خلال الكتبة الذين وكلهم الله عز وجل بذلك. وعلى هذا دل قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال غير واحد من السلف أيضا كل يوم يجيب مضطر، يكشف كربا، يرزق فلانا، يغني فلانا، يعز فلانا، يذل فلانا، هذا يحدث في كل يوم، وهذا داخل في أنواع المقادير. فالحاصل بارك الله فيكم في هذه المرتبة الثانية أنه لا بد من الإيمان بكتابة المقادير، أي إن الله تعالى كتب كل شيء وكل أمر أراده وقدره وقضاه في هذا الكون على حسب الأنواع التي ذكرناها، لا بد من الإيمان بهذا كله. والقدرية الأوائل أيضا ينكرون الكتابة، لأنهم أنكروا أزلية القدر كما سمعنا في قول يحيى بن يعمر قال إنهم يقولون لا قدر والأمر أنف، أي ليس هناك شيء أزلي أصلا، ليس هناك شيء سابق على حدوث الأشياء، فهذا يشمل العلم ويشمل الكتابة على حد سواء. فالقدرية هؤلاء ينكرون الكتابة أيضا، وهذا من ضلالهم وابتداعهم. المرتبة الثالثة هي الإيمان بقدرة الله ومشيئته، وهما أيضا من صفات الله تعالى. فالله تعالى يتصف بالقدرة ويتصف بالإرادة أو المشيئة، وكما تكلمنا في العلم نتكلم في القدرة والمشيئة تماما. فلا بد من الإيمان أيضا بالأزلية والشمولية. فالأزلية في القدرة أن الله تعالى لم يزل قادرا، هو متصف بالقدرة في الأزل. والشمولية في القدرة أنه قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء. والأزلية في الإرادة معناها أن الله لم يزل مريدا، وأنه متصف بالإرادة في الأزل، وأن إرادته سابقة على الأشياء وحدوثها. والشمولية في الإرادة معناها أنه ما من شيء إلا ويحدث بمشيئة الله، لا يحدث في كونه شيء بغير مشيئته وإرادته. واضح؟ والأدلة في هذا معروفة ومشهورة، ما أكثر ما تجد في كتاب الله تعالى وصف الله بالقدير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وما أكثر ما تجد أن الله تعالى يتصف بالإرادة، وأنه فعال لما يريد، وأنه يحكم ما يريد، وأنه لو لم يشأ كذا لما كان كذا، كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهكذا. وفي السنة أيضا هناك الكثير مما يثبت لله تعالى القدرة والمشيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ويقول عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام في شأن في حديث المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إلى قوله عليه الصلاة والسلام ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. نعم، فلابد إذن من الإيمان بالأزلية والشمولية بالنسبة للقدرة والمشيئة. ثم يأتي من بعد ذلك المبحث المهم العظيم الذي لابد أن ننتبه له جيدا، هذا المبحث بارك الله فيكم يتعلق بالإرادة. لا بد عند أهل السنة والجماعة من تقسيم الإرادة إلى قسمين، وهما الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لماذا نتكلم في هذا التقسيم؟ لأننا ذكرنا أولا أنه لا بد من الإيمان بالشمولية في الإرادة، أي إن الله تعالى لا يحدث في كونه شيء إلا بإرادته ومشيئته. طيب، هذا يقودنا إلى أمر آخر، وهو أن هناك مما يحدث في هذا الكون ما لا يحبه الله ولا يرضاه. هناك ما هو من قبيل الشر والظلم والفساد، هناك الكفر وهناك البدع وهناك المعاصي، هذا كله واقع في الكون. ونحن نقول لا يحدث شيء في الكون إلا بمشيئة الله، إذن فهذه الأمور التي هي من قبيل الشر هي بمشيئة الله، صحيح؟ طيب، يأتي هنا الإشكال العظيم الذي زلت فيه الأقدام وتفرقت فيه أقوال أهل البدع، وهو كيف الجمع بين جانب المشيئة وبين جانب المحبة في هذه المقدورات. الله تعالى لا يحب الكفر ولا يرضاه لعباده، وقد نهاهم عنه ورتب على ذلك وعيدا عظيما وعقوبة شديدة، فكيف نقول من بعد ذلك إنه واقع بمشيئة الله؟ منها هنا جاء الإشكال عند أهل البدع. فحتى نجيب عن هذا الإشكال، قال العلماء لا بد من تقسيم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي تقع بها جميع المرادات، جميع الأشياء، سواء أحبها الله أم لا، وسواء أمر بها أم لا، فيدخل إذن في هذه الإرادة جميع ما لا يحبه الله وما لا يأمر به من الكفر والبدع والمعاصي والفساد في الأرض وما أشبه ذلك. فهذا كله نقول هو واقع بإرادة الله، أي إرادة كونية لا تستلزم المحبة ولا الرضا. فالإرادة الكونية هذه لا علاقة لها بالمحبة، وهذا أمر عقلي واضح، ليس كل ما يريده المرء منا يكون قد أحبه، قد يريد شيئا وهو لا يحبه، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى قد يريد الشيء ويأذن بوقوعه في كونه وهو لا يحبه، لماذا؟ سنعرف إن شاء الله. المهم أن نعرف الآن أن هذه الإرادة الكونية تقع بها جميع الأشياء في الكون، وهذه الإرادة الكونية أيضا لا يجوز تخلف. إذا أراد الله شيئا إرادة كونية فلا بد أن يقع، فالكفر واقع ولا بد، وكذلك البدع وكذلك المعاصي وكذلك الفساد في الأرض بسفك الدماء وتضييع الأموال وانتهاك الأعراض وما أشبه ذلك، هذا كله واقع في الكون لا يمكن أن يتخلف. فلا يمكننا أن نتصور الكون مثلا بدون كفر، هذا لا يمكن أن يقع. نعم، وهذه الإرادة هي التي يدل عليها مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كيف عرفنا هذا؟ قلنا الإرادة الكونية تقع بها جميع الأشياء، والآية فيها إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني أي شيء. وشيئا هنا نكرة في سياق الشرط إذا أراد شيئا، والنكرة في سياق الشرط تفيد الهموم. فالإرادة هنا عندما أسألك الإرادة في هذه الآية من أي نوعي الإرادة، فإنك تقول هي إرادة كونية. واضح؟ طيب. وأما الإرادة الشرعية فهي التي يقع بها ما يحبه الله فقط وما يرضاه فقط وما يأمر به فقط، فتختص بهذه الإرادة أمور الإيمان والسنة والطاعة والخير عموما. والإرادة هذه تستلزم المحبة، فما أراده الله تعالى شرعا فهو يحبه ولا بد، ويثني عليه ويرضاه ويأمر به ويثيب عليه. والمراد بهذه الإرادة قد يقع وقد لا يقع، هذا بالنسبة للمعين، انتبه حتى لا يحدث عندك إشكال. هذا بالنسبة للمعين، المعين قد يؤمن وقد لا يؤمن، قد يستقيم وقد ينحرف، قد يطيع وقد يعصي. فالمراد بالإرادة الشرعية قد يتخلف في حق المعين، وهذه الإرادة هي التي تجدها في مثل قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تأمل، الله تعالى ذكر إرادة مثبتة وإرادة منفية، فلا يمكن أن تكون الإرادة هنا إرادة كونية، لأن الإرادة الكونية كما عرفت لابد أن يقع المراد بها. إذن فهناك أمر يريده الله وهناك أمر لا يريده، فنعرف إذن أن المراد في هذه الآية أو أن الإرادة في هذه الآية هي إرادة شرعية. يريد الله أن يخفف عنكم، إرادة شرعية. كيف عرفت؟ لأنها مرتبطة بما يحبه الله وهو التيسير والتخفيف. والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة شرعية. لماذا؟ لأنها مرتبطة بما يحبه الله وهو التوبة. نعم، يريد الله ليطهركم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. نفس القضية. نعم، فإذا عرفت الفرق بين الإرادتين انحلت عندك جميع الإشكالات، لأن الإشكال الذي قام عند أهل البدع كما سنوضحه بعد ذلك إن شاء الله أنهم لم يفرقوا بين الإرادة والمحبة، فظنوا أن جميع ما يريده الله فهو محب له، إذا أراد شيئا فقد أحبه. فمن هنا نشأ عندهم الإشكال بالنسبة للشر وما يدخل فيه، كيف يريده الله وهو لا يحبه؟ لأنهم لم يفهموا الإرادة إلا ملازمة للمحبة. فمنها هنا نشأ عندهم الإشكال الذي جعلهم يتفرقون كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. السؤال الذي طرحناه آنفا: لماذا أراد الله ما لا يحب؟ لماذا أراد الله ما لا يحب؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى لا يريد شيئا في هذا الكون وهو من قبيل الشر إلا لما يترتب عليه من الخير. هذه قاعدة مهمة: ما من شر يريده الله إلا ويترتب عليه من الخير ما هو أعظم منه وما هو أحب إلى الله تعالى. فانظر مثلا إلى الكفر، أراده الله تعالى وهو لا يحب، ولا يأمر بهم، ولكن يترتب على هذا الكفر التمييز بينه وبين الإيمان، وهو مناط التكليف. فإن الله عز وجل قد اقتضت حكمته أن يكلف العباد ويأمرهم وينهاهم، والأمر والنهي مداره على التمييز بين الشيء وضده، وبضدها تتبين الأشياء. فالله عز وجل يأمرك بالإيمان، كيف تعرف قيمة الإيمان إلا إذا عرفت ضده من الكفر؟ وكيف تثبت على الإيمان إلا إذا عرض عليك ضده من الكفر؟ فلا بد من الأمر والنهي، ولا بد من الابتلاء والتمحيص، لأن هذا هو الذي يدور عليه الثواب والعقاب. واضح؟ فلا بد إذن حتى تستقيم هذه الجادة من وجود الشيء وضده، وإلا فالتكليف يكون بأي شيء. لو لم يكن هناك كفر في هذه الدنيا، كيف يتحقق الابتلاء؟ كيف يتحقق التمحيص؟ كيف نثبت على الإيمان؟ فلا بد إذن من وجود ضد الإيمان الذي هو الكفر، ولا بد من وجود ضد الخير الذي هو الشر، وهكذا. هذه حكمة الله تعالى التي لا تتخلف ولا تتبدل. وهذا هو الجواب الجامع. طبعا هناك حكم كثيرة وكثيرة جدا، تراها مثلا في مثل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يذكر من الحكم 29 30 على حسب ما يذكره رحمه الله، وعلى حسب ما يتوصل إليه علمنا. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد أحاط بهذه الأشياء، وعلمنا في علم الله تعالى كما يأخذ العصفور بمنقاره إذا أدخله في البحر. نعم، فهذا هو الجواب، بارك الله فيكم. الله تعالى أراد ما لا يحبه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي تقتضي وقوعه في هذا الكون. فلا اعتراض إذن، ولا يجوز أن يرمى رب العزة سبحانه وتعالى بشيء من العبث أو اللعب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وها هنا ننبه على الأمر الذي ذكرته في أول المجلس، وهو خلق الله تعالى للشر. لقد ذكرنا أن الله عز وجل هو خالق الشر كما أنه خالق الخير، وأن الشر واقع بإرادة الله كما أن الخير واقع بإرادة الله، ولكن ليس في فعله شر. فعل الله وتقديره كله خير، بناء على ماذا؟ على ما ذكرناه الآن، لأن الشر يترتب عليه من المصالح والأمور المحبوبة ما هو أعظم منه وأحب إلى الله تبارك وتعالى. ومنها هنا ذكر العلماء قاعدة، وهي لا يخلق الله شرا محضا من جميع الوجوه. اكتب هذا، لا يخلق الله شرا محضا من جميع الوجوه. كلمة من جميع الوجوه دي مهمة جدا، لأنه لولاها يبقى المعنى فسد تماما، لأن الشر المحض موجود في خلق الله ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، موجود. الكفر فيه خير، إذن هو شر محض. إذا تكلمت على الأعيان، على الأعيان المخلوقة، إبليس فيه خير؟ لا يمكن. إبليس فيه خير؟ ما فيه خير. أعيان الكفار الذين ثبت كفرهم وماتوا على ذلك ممن كفرهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كمثل أبي لهب وأبي جهل ونظرائهما. إذن فالشر المحض موجود في خلق الله تعالى، لكن العلماء يقولون لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه. يعني إيه من جميع الوجوه؟ أي لم يخلق شرا لا يترتب على وجوده خير ولو بطريق غير مباشر. فانظر إلى إبليس اللعين، هو في ذاته شر محض لا خير فيه، ولكن يترتب على وجوده الابتلاء والتمحيص كما ذكرناه آنفا. الله تعالى أراد الشر عموما لأجل هذا، وأراد الكفر عموما لأجل هذا، فلابد أن يكون للكفر من يدعو إليه، لأنه ليس أمرا قائما بذاته. الكفر لا يدعو إلى نفسه، هو معنى ليس أمرا ماديا، فلابد أن يكون هناك من يدعو إلى هذا الكفر حتى تتحقق حكمة الله على الوجه الأكمل والأتم. فأراد الله تعالى أن يكون من جملة خلقه من يتسبب في هذا، وسنعرف في المرتبة الرابعة إن شاء الله أن هذا لا ظلم فيه، وأنه لا يسلب اختيار العباد ولا مشيئتهم. فلا بد أن يكون هناك مثل إبليس ومثل رؤوس الكفر والفساد والشر حتى يتحقق الابتلاء في هذا الكون بما يريده الله تعالى وعلى حسب حكمته البالغة. فمن هذه الحيثية لم يخلق الله شرا محضا من جميع الوجوه، وما من شر يخلقه الله أو يريده إلا ويترتب عليه خير. واعتبر هذا، يعني إن كانت المسألة صعبة بعض الشيء، اعتبره بالمرض الذي يقع لك. المرض في حد ذاته لا خير فيه، لأنه ضرر وأذى، ولكن يترتب عليه خير. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر به من خطاياه. فإذا فهمت هذا سهلت عليك المسألة إن شاء الله. طبعا المخالفون في هذه المرتبة والتي تليها سنتكلم عليهم إن شاء الله تعالى في كلام المصنف بعد ذلك. أنتقل إلى المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي خلق أفعال العباد أو الخلق عموما. لابد من الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الأشياء، والخلق أيضا صفة من صفات الله تعالى، إلى نفس الكلام كما تكلمنا في العلم والمشيئة والقدرة نتكلم في الخلق. فلا بد من الإيمان بالأزلية، لم يزل الله تعالى خالقا ولم يزل متصفا بالخلق. ولا بد من الإيمان بالشمولية، وهذا الجانب في مسألتنا هذه هو الأوكد والذي يكثر العلماء الكلام عليه، جانب الشمولية، أي إن الله تعالى خالق كل شيء. ما من شيء من هذه المخلوقات والكائنات مما سوى الله تعالى إلا وهو مخلوق لله. والعلماء يؤكدون على هذا العموم حتى يدخلوا فيه المسألة العظيمة التي يتكلمون عليها بالأصالة في مسائل القدر وفي هذه المرتبة من مراتبه، وهي أفعال العباد. بناء على العموم، الله خالق كل شيء، فمن جملة هذا العموم ومما يدخل فيه أفعال العباد. فالله تعالى خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وأشخاصهم. فأفعالنا مخلوقة لله تعالى، ليست مخلوقة لنا ولا لغيرنا. والعلماء يستدلون على هذا بالعمومات كما ذكرته لكم، كمثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، ويستدلون بالأدلة الخاصة في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فهنا اختلاف للعلماء في تفسير ما، هل هي مصدرية أو موصولة، يعني والله خلقكم والذي تعملون، الخطاب من إبراهيم عليه السلام لقومه، والله خلقكم والذي تعملون أي الأصنام التي تعملونها، هذا على تفسير ما بالموصولية. وأما على تفسيرها بالمصدرية فالله يكون المعنى والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم ونفس عملكم، نفس صنيعكم، مخلوق لله سبحانه وتعالى. على كلا التفسيرين الآية تدل على خلق أفعال العباد، لأننا حتى لو فسرناها بالموصولية فهذا المخلوق هذا الشيء الذي صنعه العبد لا يكون كذلك إلا بفعل منه، بفعل من العبد، فلا يتصور أن يكون هذا الشيء مخلوقا وفعل العبد إيه؟ ليس بمخلوق، ما يتصور هذا. ومن السنة ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، يصنع كل صانع وصنعته. فهذه أدلة ظاهرة على خلق أفعال العباد. يدخل في خلق أفعال العباد دخولا أوليا قضية الهداية والضلال، فمن خلق الله لأفعال العباد أنه يهديهم ويضلهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو المتفرد بذلك. فمنها هنا تأتي معنا جميع الأدلة التي فيها هذه الأشياء، جميع الأدلة التي فيها أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فهي داخلة معنا فيها. يدخل أيضا ما يقال فيه التيسير، تيسير الله للعباد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهناك مفردات كثيرة ومسائل كثيرة تدخل في قضية الخلق، ذكرها ابن القيم تفصيلا في شفاء العليل، فمن شاء فليرجع إليها. لكن المهم لدينا في أعرف هذه الأشياء من خلق الله لأفعال العباد: أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه ييسر من شاء لما شاء، فمن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعملها. هذا كله لا بد من معرفته في هذا المقام. ما تفسير خلق أفعال العباد؟ هذا أيضا هو الإشكال الذي وقع لدى أهل البدع، مع الإشكال الذي وقع لهم في المشيئة. هل يعني خلق أفعال العباد أن العباد لا اختيار لهم ولا مشيئة؟ الجواب لا، لأن الله تعالى أثبت ذلك في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا كله إثبات لمشيئة العباد وأن لهم اختيارا وإرادة، ولولا ذلك لبطل التكليف. فإن الله يكلف العباد بناء على أي شيء؟ بناء على أن لهم اختيار، إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا لم يفعلوا. فلو كانوا مسلوب الاختيار، يأتي أحدهم الشيء من غير إرادة له أصلا كما يقوله الجبرية، لكان الله عابثا وظالما وحاشاه. عابثا لأنه يثيب العبد على أمر لم يرده ولم يختر، وظالما لأنه يعاقب عبدا آخر على أمر لم يرده ولم يختر. فإثبات اختيار العباد هو مناط التكليف، بدونه يبطل التكليف تماما. فلابد إذن من هذا، لابد من الإيمان بمشيئة العباد واختيارهم، ولابد من إثبات ذلك. وإنما الخلق معناه كما ذكرناه آنفا التيسير. يعني إيش تيسير؟ يعني لا يتمكن العبد من فعله إلا بتمكين الله له. فالطائع ما تمكن من طاعته إلا بتمكين الله له، والعاصي ما تمكن من معصيته إلا بتمكين الله له. فالطائع قد أقامه الله في طاعته، والعاصي قد أقامه الله في معصيته. يعني إيش المقصود بهذا؟ مقصود التيسير والتمكين، أن الله ييسر له السبل والأسباب التي تمكنه من هذه الأفعال بناء على اختياره وإرادته. فالذي يختار الخير ويريد أن يكون من أهله فإن الله تعالى ييسره لعمل أهل الخير، وهذا نص الآية. فأما من أعطى، أعطى ده فعل مين؟ فعل العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والعكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله تعالى ييسر العباد على حسب اختيارهم ومشيئتهم، وقد علم ذلك منهم أزلا كما ذكرناه في العلم والكتابة، ولما ذكرنا قضية الميثاق استخرج ذرية آدم عليه السلام وقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، يعني اعتباطا مثلا حاشا لله، ظلما وتحكما حاشا لله. الله عز وجل علم أزلا في هذه الطائفة أنها ستعمل بعمل أهل الجنة فقال هم من أهل الجنة، وعلم أزلا أن هذه الطائفة ستعمل بعمل أهل النار فقال هم من أهل النار. فلابد إذن أن نربط مسائل القدر بعضها ببعض. فالعلم مرتبط بالكتابة، مرتبط بالمشيئة، مرتبط بالخلق، كل هذا لابد من الإيمان به في منظومة واحدة وفي شكل واحد. فهذا هو المقصود بارك الله فيكم بخلق أفعال العباد. فخلق أفعال العباد لا يستلزم الجبر ولا يعنيه أصلا. عندما نقول أفعال العباد مخلوقة ليس معنى هذا أنهم مجبورون عليها من غير اختيار ولا إرادة، بل المعنى ما ذكرناه. ما الدليل؟ أن الله أثبت لهم المشيئة والاختيار، وأن هذا هو الذي يقوم عليه التكليف، وأن هذا هو الذي يجده العبد من نفسه. هل تجد من نفسك أنك مكره على دخول المسجد، أن هناك قوة مثلا أخرجتك من بيتك هكذا ووضعتك في المسجد؟ ما يكون هذا. والذي يعصي، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، هل هناك قوة خفية تضطره إلى المعصية اضطرارا دونها دفعا؟ هذا غير موجود، بل هناك اختيار لهذا وهناك اختيار لذاك. ولو شاء الأول لما دخل المسجد، ولو شاء الثاني لما أتى المعصية، صحيح ولا لا؟ واعتبر هذا في حياتك العملية وفي أمور الناس الذين تعيش معهم، حتى يكون هذا في البيت الواحد. تجد في البيت الواحد شقيقين من أب واحد وأم واحدة، يسمع أحدهما الأذان فيفزع إلى الصلاة، ويسمعه الثاني فيفزع إلى اللهو واللعب ويترك الصلاة، نسأل الله السلام. كيف حدث هذا؟ الأول اختار الخير والثاني اختار الشر، فالله تعالى هدى الأول وأضل الثاني بناء على اختياره ومشيئته، وقد علم الله تعالى ذلك أزلا. واضح يا جماعة؟ فلابد إذن من ربط هذه الأشياء بعضها ببعض. فالخلق إذن لا يستلزم الجبر ولا ينفي إرادة العباد ولا اختيارهم، وبالتالي يبطل الإشكال الذي وقع لأهل البدع فتفرقت أقوالهم أيضا كما سنعرف إن شاء الله تعالى. فحاصل الكلام إذن بارك الله فيكم في الإيمان بالقدر أنه لابد من الإيمان بأربع مراتب. أنا ألخص لكم المسألة حتى تسهل إن شاء الله. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي السابق على حدوث الأشياء والشامل لجميع الأشياء. ثانيا الإيمان بكتابة المقادير، فالله تعالى كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء. ثالثا الإيمان بالقدرة والمشيئة، فالله قادر على كل شيء، وما من شيء يقع إلا بمشيئته وقدرته، والمشيئة مشيئتان والإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية تقع بها جميع المرادات سواء أحبها الله أو لا، والإرادة الشرعية تقع بها المرادات المحبوبة فقط. وما شاء الله تعالى من شر إلا ويترتب عليه خير وحكم ومصالح. رابعا الإيمان بخلق أفعال العباد وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وييسر من شاء لما شاء على حسب اختياره ومشيئته وقد علم الله ذلك أزلا والعباد لهم مشيئة واختيار بهما يأتون أفعالهم ويثابون عليها وخلق الأفعال لا يستلزم الجبر ولا ينفي المشيئة وإنما هو تيسير وتمكين هذا هو حاصل الكلام في مسائل القدر وكل هذا بارك الله فيكم لا بد من ربطه بعضه ببعض لا يجوز أن نفصل بين شيء وآخر نختم الكلام في هذه الجزئية بالكلام على قضية الحكمة كما ذكره المصنف رحمه الله فإنه قال وذلك كله عدل منه سبحانه وتعالى مسألة الحكمة من المسائل العظيمة التي تعد من شعارات السنة أيضا ومن أصولها ومن أهم ما يتكلم فيه في مسائل القدر وهي أيضا من الصفات فمن صفات الله تعالى الحكمة يتصف سبحانه بالحكمة ومن أسمائه الحكيم والأدلة في هذا أشهر من أن تذكر فما معنى الحكمة؟ قال العلماء الحكمة وضع الشيء في موضعه وضع الشيء في موضعه بما يتنافى مع العبث والظلم فجميع ما يحدث في كون الله تعالى دائر مع مقتضى الحكمة كل شيء في موضعه وكل شيء في مكانه وكل شيء في منزلته لا عبث ولا لعب واستحضر هذا فيما حولك من الكون في خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما بل استحضره في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون فكل عضو منك موجود في موضعه اللائق به وله وظيفة يؤديها لا يتعداها ولا يخل بها إلا أن يشاء الله إن كان هناك خلل أو كذا لكن الأصل أنه يؤدي وظيفته كما أراد الله وكما خلق وبالنسبة لقضية الظلم فكل مقدور من مقادير الله تعالى جار على مقتضى العدل لا يظلم ربك أحدا من أعطاه الله ومن منعه من أعزه ومن أذله فكل هذا بمقتضى حكمة الله عز وجل وعدله لا ظلم فيه أبدا طبعا هذه المسائل لو أردنا أن نتكلم فيها كلام فيها يطول جدا وأسرار حكمة الله تبارك وتعالى أسرار عظيمة والقدر سر الله في خلقه كما قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف ومن يطلع على ذلك من العباد لا سيما العلماء فإن هذا يورث إيمانا عظيما ومحبة عظيمة لله سبحانه وتعالى فتنظر مثلا في كلام العلماء في قضية العطاء والمنع مثلا الله عز وجل يعطي فلانا ويمنع فلانا لا يستلزم العطاء محبة من الله ولا يستلزم المنع بغضا من الله بل قد يعطي فلانا مكرا به واستدراجا له وقد يمنع فلانا شفقة عليه لأنه لو أعطاه هذا الشيء فسيؤدي به إلى مفسدة طبعا هذه قاعدة عامة لو أردت أن تخوض في تفاصيلها فالله المستعان ومن تفقه في هذا الباب فهو الفقيه حقا من تفقه في هذا الباب ولاحظ مواطن الحكمة في العطاء والمنع وفي تقدير الله سبحانه وتعالى فهو الفقيه حق الفقيه ولهذا تجد ما شاء الله عندما نتكلم كثيرا على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لماذا نتكلم عليهما كثيرا في هذا الباب لأنهما تكلم في هذه المسائل كلاما عظيما جدا وكان عندهما علم كبير ودراية عظيمة بهذا النوع من المسائل. نعم. فالحكمة إذن تشتمل على العدل المنافي للظلم، سواء كانت في أحكام الدنيا أو كانت في أحكام الآخرة. فمن أدخله الله الجنة فإنما أدخله بحكمته، لأنه يستحق ذلك. ومن أدخله النار فإنما أدخله بحكمته، لأنه يستحق ذلك. وإذا تكلمنا على عصاة الموحدين كما سبق التنبيه عليه وسيأتي، العصاة في مشيئة الله قد يعفى عنهم وقد يعذبون، الله تعالى عنه فبحكمته لأنه يستحق ذلك، ومن عذبه فبحكمته لأنه يستحق ذلك. ما في عبث ولا لعب ولا في تناقض ولا في محاباة، حاشا لله من ذلك. هذا يجرنا إلى مبحث عظيم جدا، وهو تفسير الظلم. نحن نقول الله يتصف بالحكمة والعدل ويتنزه عن العبث والظلم، فما المقصود بالظلم؟ الذي عليه جماهير أهل السنة أن الظلم هو المناقض للحكمة، فالحكمة كما عرفنا هي وضع الشيء في موضعه، إذن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهناك قول لبعض السلف وقال به من الأئمة الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، وهو أن الظلم تصرف الرجل، لو تكلمنا على الناس يعني، تصرف الرجل في غير ملكه، تصرف الرجل في غير ملكه. وبناء عليه، أرجو أن تنتبهوا معي جيدا، وبناء عليه فالذي يتصرف في ملكه أو ملكه بأي نوع من أنواع التصرف فإنه لا يعد ظالما. ولكن قد يتصرف الرجل في ملكه بنوع تناقض، انتبه، قد يتصرف الرجل في ملكه لم يجاوزه ولم يتعدى، ولكن تصرفه هذا فيه نوع تناقض، فيعطي من يستحق المنع ويمنع من يستحق العطاء وهو في ملكه، صحيح ولا لا؟ ألا يحدث هذا من الملوك، من ملوك الدنيا مثلا؟ يقول لك أنا عايز كده، أنا أريد هذا، أنا أريد أن أعطي هذا وأمنع هذا، لا يستحق، لا يحق لأحد أن يعترض عليه. فهذا هو تفسير الظلم عند هؤلاء العلماء، وهذا لا حرج فيه مع إثباتهم للحكمة. تنبه لأن ده موطن مهم ودقيق، لأن تفسير الظلم بهذا التفسير قال به أهل البدع. فالظلم عند أهل البدع هو التصرف في غير الملك أو الملك، ولكنهم ينفون الحكمة، وده يفيدنا في مسألة الموافقة، موافقة أهل البدع والكلام اللي انتوا عارفينه. يقال إذن في الآجري وافق نفاة الحكمة، الله المستعان. فالمسائل هذه بارك الله فيكم مسائل دقيقة. يقال في من قال من أئمة السلف هؤلاء إنهم وافقوا نفاة الحكمة، ونفاة الحكمة هم الجبرية والجهمية، وتبعهم على ذلك الأشاعرة، فالظلم عندهم هو التصرف في غير الملك أو الملك، فجوزوا، خد بالك معايا وانتبه، جوزوا على الله تبارك وتعالى أن يتناقض في فعله، وحاشا لله من ذلك. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني جوزوا على الله تعالى أن ينعم أهل المعصية أبدا، وأن يعذب أهل الطاعة أبدا. ليه؟ يقول لك ما هو كله في ملك الله، الله تعالى يتصرف في ملكه، أحد يستطيع أن يعترض؟ لا. إذن خلاص، الله تعالى يدخل أهل الجنة في النار أبدا ويعذبهم خالدين فيها، والعكس. وجوزوا على الله تعالى أن يأمر بما نهى عنه وأن ينهى عما أمر به، فجوزوا على الله أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، وأن يأمر بالفساد في الأرض وأن ينهى عن العدل. أرأيت؟ لماذا؟ لأن هذا كلهم بنى عندهم على أصل، وهو نفي الحكمة. الله تعالى عندهم لا يتصف بالحكمة، وشبهة أن الحكمة غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض. وهذه شبهتهم في نفي الصفات التي ينفونها، يقول لك اليد تبقى جارحة وتشبيه وكذا، الكلام الذي تعرفونه جميعا. فالحكمة عندهم قالوا لا نعقل منها إلا الغرض والميل، والله تعالى منزه عن الغرض والميل. فجوابنا أو ردنا عليهم في هذه الصفة كردنا عليهم في سائر الصفات، ما في فرق. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، والله تعالى قد وصف نفسه بذلك وسمى نفسه بالحكيم، فلا يجوز أن تعطل الصفة بعد ثبوتها، ولا يجوز أن يعطل الاسم بعد ثبوته. وبناء على هذا، بناء على هذا الأصل الفاسد عندهم، بنوا تفسير الظلم، لأنه لا حكمة عندهم ابتداء، وبالتالي فالظلم عندهم هو التصرف في غير ما يملكه الإنسان أو الشيء بصفة عامة. وبالتالي فالله تبارك وتعالى عندما يتصرف في ملكه كيفما شاء وكما شاء، وإن كان في تصرفه تناقض وحاشا لله من ذلك، فهذا عندهم لا بأس به. ويكثرون من ذكر قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، مع إنه نفس الآية ستأتي معنا في كلام المصنف، وهي آية من كتاب الله، يعني خد بالك، يعني احنا لأجل أن المبتدعة يستدلون بها يبقى نلغيها مثلا؟ حاشا لله. فنقول نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ أي إن الله تعالى لا يحاسبه أحد، ليس هناك من هو حسيب على الله ورقيب عليه يسأله لماذا فعلت ولماذا لم تفعل. وهم يسألون أي إن الله يحاسبهم وهو رقيب عليهم ووكيل عليهم، لماذا فعلتم ولماذا لم تفعلوا، هذا هو المقصود. وأما أن تفهم الآية على نفي الحكمة وتجويز التناقض والعبث على الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن أن يكون صحيحا. فانظر بارك الله فيك إلى نفي الحكمة، هو في حقيقة أمره إثبات للظلم، إثبات للعبث، إثبات للتناقض، والله تعالى منزه عن كل ذلك. وهذه مسألة ليست يسيرة، لأنها بنت عليها مسائل عظيمة جدا، في مسائل النبوات وفي مسائل أخرى تتعلق بالمعتقد وبالعمل، يعني هذا أصل لا يستهان به أبدا. إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى أصل مستقل، وإن كان تابعا لمسائل القدر، العلماء يتكلمون فيه تحت مسائل القدر، لكن هو في حد ذاته أصل مستقل، لا بد من الإيمان به، ولا بد أن يعرف موطن الخلل عند أهل البدع في نفيهم لهذا الأصل. طيب نكمل الجزئية.
قال رحمه الله: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقدر، كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله حجة البالغة على خلقه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
هذا تابع لما ذكرنا، وهو داخل في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، الزنا والسرقة وشرب الخمر إلى آخر ما ذكره. قال: كلها بقضاء وقدر من الله. كما عرفنا لا يحدث شيء إلا بمشيئة الله، والله تعالى خالق لكل شيء. فهذا يفيدك موطن الفائدة هنا أنه عبر بالقضاء والقدر عن بعض ما يدخل فيهما. يعني احنا عرفنا أن القضاء والقدر بشكل عام عبارة عن أربع مراتب، فالمقصود هنا ما يتعلق بالمرتبة الثالثة والرابعة، فأطلق القضاء والقدر وأراد بعض ما يدخل فيهما. طيب السؤال من ناحية القدر، طبعا إذا تكلمنا على العلم والكتابة هذا لا إشكال فيه، لكن من ناحية القضاء عندما يقال الزنا وشرب الخمر وكذا وكذا قضاء من الله، إذا قضاء إيه يا رجل؟ غفر الله لك، سبق لسان، هذا قضاء كوني. لماذا؟ لأن القضاء كوني وشرعي، نفس الإرادة بالضبط. عندنا القضاء، اكتب هذا أيضا لأنه مهم، القضاء والإذن والأمر، القضاء والإذن والأمر والحكم، ألفاظ كثيرة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، كل هذا ينقسم إلى القسمين المعروفين. فالقضاء كوني وشرعي، والإذن كوني وشرعي، والأمر كوني وشرعي، والحكم كوني وشرعي. واضح؟ يبقى عندما يقال المعاصي قضاء من الله، أي قضاء كونيا لا شرعيا. ثم قال من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جاءت الآية، يبقى لا يسأل عما يفعل، لا يحاسبه أحد ولا يراقبه أحد ولا يسائله أحد، فله سبحانه وتعالى الحجة البالغة على خلقه أجمعين، لا حجة لأحد على الله، لا حجة لأحد على الله في معصية، في معصية الإنسان يعني، لا حجة لأحد على الله في انحرافه وفساده وضلاله عن الصراط المستقيم، ليس له حجة في قدر الله، لا يجوز له أن يقول يا رب أنت قضيت علي وأنت قدرت علي فلماذا تحاسبني ولماذا تعذبني. هذه في الأصل حجة من؟ حجة إبليس، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فأول من احتج بالقدر إبليس، والاحتجاج بالقدر حجة إبليسية شيطانية، وهي من شعائر أهل البدع والضلال، وهذه مسألة مستقلة لابد أن تعرفها أيضا. لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر في الذنوب والمعاصي. لماذا؟ يعني الجواب الإجمالي قبل أن نجيب عن الشبهة، لماذا؟ لأننا ذكرنا أن العبد له اختيار وله مشيئة، وأن خلق الله تعالى لأفعاله لا يستلزم نفي ذلك ولا يستلزم جبره على فعله، ففي أي شيء يحتج؟ فلم يبق إذن إلا مجرد العلم، أفيحتج أحد على الله بعلمه؟ هذا أمر واضح لا إشكال فيه. فإنما كان يسوغ الاحتجاج لو كان العبد مجبورا على فعله، ولهذا كان شر الجبرية عظيما، لأنهم أبطلوا التكاليف وضيعوا الثواب والعقاب وأثبتوا لله الظلم وجعلوا للعصاة حجة على الله. فإياك أن تغتر بالبدع وإياك أن تستسهلها، نسأل الله السلامة والعافية. لهم في هذا شبهة مشهورة، وهي احتجاجهم بحديث آدم وموسى عليهما السلام، حديث مشهور أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى قال موسى لآدم عليه السلام أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا. فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا الحديث افترقت فيه أقوال أهل البدع أيضا على حسب الأصل الذي اشتركوا فيه. ولعلك تلاحظ أن هذا متكرر معنا دائما، أهل البدع يشتركون في فهم معين أو أصل معين ثم يفترقون بناء على أساس، كما ذكرنا في مسائل الإيمان قلنا أهل البدع جميعا يشتركون في ماذا؟ في أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، ومتى زال بعضه فقد زال كله، ثم افترقوا بناء على هذا الفهم. فهذه عادتهم، يشتركون جميعا في فهم فاسد واعتقاد باطل، ثم تتفرق أقوالهم وتضطرب بناء على ذلك. فعندنا طائفتان هنا بالنسبة لهذا الحديث ولمسألة الاحتجاج بالقدر، طائفة المعتزلة وطائفة الجبرية ومن شابههم من الإباحية. اشتركت الطائفتان في فهم الحديث على أنه يدل على الاحتجاج بالمعصية، احتجاج بالقدر في المعصية، وبناء عليه اشتركوا في الفهم الفاسد ثم افترقوا من بعد ذلك. فأما المعتزلة فردت الحديث، أنكرته، قالت هذا حديث يبطل التكليف ويضيع الثواب والعقاب ويثبت الحجة على الله. وأما الجبرية ومن لحقهم من الإباحية فهللوا وكبروا وقالوا خلاص إذن نحن على الحق، احتج آدم عليه السلام بالقدر، إذن فالعاصي له أن يحتج بالقدر وهو مجبور على فعله إلى غير ذلك. وأما أهل العلم والسنة فقد أجابوا عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن موسى عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام على الإهباط لا على نفس الخطيئة. يبقى هذا أولا، نتأمل في الحديث، حديث إيش فيه؟ أنت آدم الذي خلقك الله بيده، إلى أن قال له ثم أهبطت الناس إلى الأرض، فهو لامه على الإهباط لا على الخطيئة ابتداء. فكيف يحتج آدم عليه بأمر لم يعبه عليه؟ تنبه الآن، هم يقولون آدم عليه السلام احتج بالقدر على موسى عليه السلام، واحتج بالقدر على الخطيئة على المعصية. طيب موسى عليه السلام أصلا هل لامه على المعصية أم لامه على ما ترتب على المعصية؟ على ما ترتب. إذن كيف يحتج عليه آدم عليه السلام بأمر لم يعبه عليه أصلا؟ واضح؟ هذا أولا. ثانيا، مما يدل ويؤكد أنه لم يلمه على نفس الخطيئة أن آدم عليه السلام قد تاب. وكيف يلام على أمر قد تاب منه؟ وموسى عليه السلام أعلم بالله من ذلك، لا يمكن أن يلوم إنسانا فضلا عن نبي من الأنبياء فضلا عن أبيه على أمر قد تاب منه. فهذا يؤكد أنه لم يلومه على ماذا؟ على الخطيئة، وإنما لامه على الذي ترتب على الخطيئة. ثالثا، لو كان لآدم عليه السلام حجة في المعصية لما تاب منها. صحيح، هم يقولون آدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية، إذن كانت له حجة عندهم، طب لماذا يتوب أصلا؟ رابعا، أن الله تعالى أنكر على من احتج بالقدر، وأولهم إبليس كما عرفنا. فلما احتج إبليس بالقدر هل أقره الله على ذلك؟ هل رضي منه ذلك؟ أبدا. ولما احتج به المشركون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذا احتجاج بالقدر. فماذا قال الله تعالى؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذا في آية الأنعام. نعم. سيقول الذين أشركوا هذه في آية النحل. أما في آية الأنعام وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فرد الله عز وجل عليهم حجتهم ولو كانت صحيحة لما ردها عليه. خامسا وسادسا قد ذكرناهما آنفا يمكنك أن تضيفهما أن هذا الاحتجاج لو كان صحيحا لبطل الجزاء والتكليف والثواب والعقاب ولكان الله تعالى منتصفا بالظلم. وسادسا ما تقدم في تفسير خلق الأفعال وأنه لا يستلزم الجبر أصلا وبالتالي فلا حجة فيه ابتداء. بناء على ما سبق لا سيما في الأوجه الأولى عندما تبين لنا أن موسى لم يلم آدم عليهما السلام على الخطيئة وإنما لامه على ما ترتب على الخطيئة وهي المصيبة. الذي ترتب على الخطيئة مصيبة وهي إهباط آدم وذريته إلى الأرض. فموسى إنما لام آدم عليهما السلام على هذه المصيبة فاحتج عليه آدم عليه السلام وصوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتجاج. إذن فالحديث يحتج به على جواز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب كما قال العلماء. يبقى توجيه الحديث عند العلماء ما هو؟ أنه يدل على جواز الاحتجاج بالقدر ولكن في المصائب. وأما المعائب وما يدخل فيها من الذنوب والقبائح فهذا بطبيعة الحال لا يجوز لأحد أن يحتج فيه كما عرفنا. وبالتالي لو أن شخصا وقعت له مصيبة سواء بكسبه أو بغير كسبه فإن له أن يحتج على المصيبة بالقدر. وقعت له مصيبة معينة في نفسه أو ماله أو أقاربه أو ما أشبه ذلك فيقال هكذا قدر الله وهي بقدر الله. يحتج بالقدر ما في بأس لأن هذا الأمر لا حيلة له فيه. وإن كان قد تسبب فيه بنوع ذنب أو معصية فإنه لا يجوز له أن يحتج بالقدر على نفس الذنب أو المعصية لما عرفناه مفصلا. نعم تكمل جزئيا.
قال رحمه الله وعلم الله عز وجل مواضع في خلقه بمشيئة منه قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاهم من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه ولا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفعال لما يريد.
هذا كله مؤكد لما سبق. قال وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه فأثبت العلم والمشيئة. قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها. إذن فهناك علم سابق علم المعصية من هؤلاء أزلا وخلقهم لها يسرهم لها كما تكلمنا في مسألة الخلق بناء على علمه سبحانه وبناء على اختيار هؤلاء المخلوقات. قال وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها تماما كما تقدم. فكل يعمل لما خلق له هذا تفسير لحديث كما ذكرناه آنفا يقول عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له. من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ومن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. قال فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه ولا يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفعال لما يريد. فهذا كله إثبات لجميع مراتب القدر كما سبق ذكره تفصيلا والحمد لله. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وقد طال المجلس فنكتفي بهذا القدر في مجلسنا إن شاء الله تعالى. بسم الله.